هذا التقسيم الذي مشى عليه المؤلف هو الذي عليه جمهور الأصوليين والفقهاء منذ أن قيل بأن الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز. مشى عليه الجمهور ينقسم إلى الكلام إلى حقيقة ومجاز منذ أن ظهر القول بالحقيقة والمجاز. وقولنا منذ أن ظهر القول بالحقيقة والمجاز يشير إلى أن هذا القول حادث وليس معلوما من قبل. ولهذا أنكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم أنكر وجود المجاز في اللغة العربية، قال لا مجاز في اللغة العربية. وأنكر بعض العلماء المجاز في القرآن دون بقية الكلام العربي. هذه الأقوال المشهورة، أن لا مجاز في اللغة، أن المجاز في اللغة والقرآن، أن المجاز في اللغة لا في القرآن، الأقوال المشهورة. وإلا فإن الناس بعضهم يقول كل كلام الدنيا مجاز، كل كلام الدنيا مجاز، وينسب هذا إلى ابن الجني، يقول كل الدنيا مجاز. إذا قلت قال فلان كذا وكذا قال هذا مجاز، لأن قال تتسلط على الجملة، والجملة ما هي شيء محسوس قائم حتى أن تتسلط عليها تصطدم بها. ولكنه لا شك أنه قول باطل أشبه ما له هذيان. إنما الأقوال المحررة والتي عليها مدار هي الثلاثة: لا مجاز مطلق اختاما شيخ الإسلام ابن القيم وابن القيم، لا مجاز في القرآن اختار الشنقيطي صاحب أضواء البيان وكثير من العلماء، المجاز والحقيقة ثابتان في كل كلام في القرآن وغيره. وهذا عليه جمهور الفقهاء والأصوليين الذين تكلموا بعد أن حدث القول بذلك. ولولا أن المسألة يترتب عليها أمور عقدية وأمور عملية فقلنا إن الخلاف لا قائل تحته. يعني مثلا إذا قلت رأيت أسدا يحمل حقيبة إلى المدرسة، كلنا متفقون على أن المراد بالأسد هنا الإنسان الشجاع، أليس كذلك؟ سواء قلنا إنه حقيقة وإلا أو مجاز. يعني لو كانت مسألة هكذا ما صار للنقاش كبير فائدة، قلنا الخلاف قريب من اللفظ ولا فائدة. لكن هنا ترتب عليه أشياء، ترتب عليه في العقيدة أن من الناس من قال جميع آيات الصلاة وأحاديثها كلها مجاز ليست حقيقة، وبعضهم قال أكثرها مجاز لا حقيقة، وهذا خطير. كذلك في المسائل العملية اللغوية يقول هذا مجاز هذا كناية وما أشبه ذلك. فلهذا صار النزاع نزاعا معنويا تترتب عليه أحكام عقدية وأحكام عملية. فإذا قال قائل المجاز من علامته تبادر غيره لولا القرينة وجواز نفيه، جواز نفيه، قلنا نعم هكذا قالوا من علامات المجاز. علامة الكلمة التي هي مجاز أن غيرها، أن غير المعنى الذي تدل عليه هو المتبادر، والثاني أنه يجوز نفيها. ويظهر ذلك بالمثال: إذا قلت قام الأسد، قام الأسد يصلي، قام الأسد يصلي، وش ما الذي يتبادر من الأسد لولا يصلي، لولا كلمة يصلي؟ الأسد المعروف المفترس، أليس كذلك؟ إذن الأسد بقرينة يصلي مجاز عن الرجل الشجاع، بدل من تقول قام الرجل الشجاع الذي يهزم الأقرام ويصول ويجول يصلي، بدل منه قام أسد كلمة مثل الحروف. فيقول هذا المجاز. هل يصح أن أنفي أنه أسد؟ فإذا قلت قام أسد يصلي قال لي المخاطب هذا ليس بأسد، يصح ولا ما يصح؟ يصح. الذين منعوه في القرآن قالوا لا يمكن أن يوجد كلمة في القرآن يصح نفيها، وهذا أكبر دليل على أنه لا مجاز في القرآن، أكبر دليل على أنه لا مجاز في القرآن. أما الذين يقولون لا مجاز في اللغة ولا في القرآن فيقولون المعنى ليس مخلوقا للكلمة لا يتعداها. الكلمة ثوب، ثوب مدلوله ما تحت، وهي في كل موضع بحسب ما يقتضيه السياق. وإذا كانت بحسب ما يقتضيه السياق فإنك لو أردت أن تضع الحقيقة لهذا اللفظ في هذا السياق المعين امتنع أو لا؟ يعني لو قلت قام أسد يصلي، لو أردت أن تقول أسد الحيوان المفترس يأبى عليك السياق ولا لا؟ يعني إذن حقيقة صارت كلمة أسد في هذا السياق المعين مستعملة في حقيقتها لا تحتمل سوى هذه الحقيقة، وهي أنه رجل شجاع بواسطة القرينة. طيب، قال الذين يثبتون المجاز في القرآن وغيره، قال الله تعالى فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، يريد أن ينقض، يريد أن ينقض. وهل للجدار إرادة؟ نعم، يقول وليس للجدار إرادة، وليس للجدار إرادة، الإرادة لمن له شعور والجدار لا شعور له، أليس كذلك؟ لو ضاف الجدار بأكبر حديدة يتأوه، استغفر الله، يتأوه ولا لا؟ إذن لا شعور له. إذا لم يكن له شعور فلا إرادة له، فكني في الإرادة عن الميل، أي وجد فيها جدارا مائلا، لا أنه يريد أن ينقض لأنه ليس له إرادة. أفهمتم التقرير؟ فنقول لهم نحن لا نسلم نفي الإرادة عن الجدار، أنتم تقولون ليس له إرادة لأنكم لا تفقهون، والله يقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. وهل يسبح بإرادة أو بغير إرادة؟ بإرادة، يعني الحصان عندما تسبح نويدة، نعم، ولولا هذا لم يكن هناك مدح لتسبيح كل شيء بحمد الله. إذن للجدار إرادة، للجدار إرادة، لكنها لا ليست معلومة لنا. طيب، ونقول لهم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في أحد جبل يحبنا ونحبه، أما نحبه واضح، حب في قلوبنا ممكن، لكن يحبنا هل تثبتون للجبل محبة؟ ها؟ يقص للجبل محبة؟ إن قالوا لا كذبوا الحديث، وإن قالوا نعم نقضوا أنفسهم، لأن المحبة أخص من الإرادة، قد يريد الإنسان ما يحب وما لا يحب، فإذا كان جبل يحب فالإرادة من باب أولى. انتقد المثال الآن وصار لا دلالة له فيه، لا دلالة فيه على إثبات المجاز. طيب، قال فوجد فيها جدارا يريد، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. هل للذل جناح؟ هل للذل جناح؟ نعم، إن شئنا قلنا نعم، يعني الله أثبت له جناح، لكن الجناح لا يرى، فقالوا الذل أمر معنوي وهو خضوع النفس، فنقول نعم، وخضوع النفس أمر يشبه وقوع الطائر وطيرانه، لأن الرجل إذا تعالى وارتفع كأنما يطير، فإذا قال اخفض جناح الذل معناه تواقع تواقع وتهاون أمام الوالدين، وهذا معنى واضح، وهو أبلغ في التأثير مما لو قال واستذل لهما، أليس كذلك؟ طيب إذا لا مجال، لأن المعنى معلوم. قالوا طيب نجي نأتي لكم بآية ثالثة، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. أما سؤال العير وهم الرقب فهذا ظاهر، يقف الإنسان بين الرقب ويقول يا أيها الرقب أين يوسف مثلا، أو سرق أو سرق أخوه أو ما أشبه ذلك. لكن القرية قال له أبوهم يعقوب واسأل القرية التي كنا فيها، يقول تبا لعقولكم هل تظنون أن يعقوب يريد من أبنائه أن يذهبوا إلى القرية ويقفوا أمام كل جدار يسأل عن أخي يوسف؟ ها؟ أبناء يعقوب؟ هل لا أخي يوسف؟ لا أخي يوسف، هو قالوا أنه سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية، يعني أنه سرق. طيب هل تظنون أن يعقوب أراد هذا من بنيه؟ الجواب ها؟ نعم. واسأل هل تظنون أن أبناء يعقوب أرادوا من أبيهم أن يذهب إلى القرية ويقف عند كل جدار يقول هل سرقني؟ شوفوا يا جماعة أبدا، ولو أنهم ظنوا هذا الظن لكانوا أعلموا بأذان أن أباهم غير صاحب مجنون. أعتقد لو أن واحد منكم ذهب الآن إلى المبيعة يسأل هل جلب اليوم بطيخ؟ إيش يقولون؟ عاقل ولا يقول مجنون؟ مجنون. كل يعرف اسأل القرية يعني أهل القرية، لكنه عبر بالقرية كأنه يقول اسأل القرية ومن فيها، وهذا أبلغ في التعميم، وهذا واضح. ولذلك وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسول يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. من مرض القرى هنا؟ أهل القرى لا شك، لأن القرية نفسها ما تهلك. نعم ربما تدمر كقوله تعالى دمر الله عليهم وللكافرين أمثاله. فالحاصل أن كل شيء ادعوا فيه المجاز فإننا نقول لا مجاز، لأنه ما دام تعين المعنى بالسياق فهو المعنى الحقيقي المراد ولا غير. وبهذا يظهر قوة قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وإلا فإن الإنسان أول ما يقرأ سبحان الله ما في مجال في اللغة العربية، والبلاغيين ما شاء الله ملأوا الكتب بالمجال وقالوا إنه يعطي السياق حسنا وجمالا. نعم، وما أجمل قول الشاعر وإذا المنية أنشبت أرفارا ألفيت كل تميمة لا تنفع، حيث شبه المنية بإيش؟ بسبع عظيم. لم يأتي الإنسان بهدوء بل بقوة وعنف حتى أنشر أظفاره فيه ووقف عليه. هذا معنى رائع، كيف تتركون هذا معنى رائع تقولون هذا حقيقة؟ نعم. فعلى كل حال لو كانت المسألة لا يترتب عليها شيء من أمور العقيدة أو من أمور العملية لقلنا الأمر سهل وقولوا ما شئتم، ما دام الخلق لفظيا او قريبا منه فهذا سهل، لكن يترتب عليه تحريف ايات النصوص واحاديثها من اجل المجاز. ولهذا سماه ابن القيم في النونية سماه الطاغوت، ولكنه رحمه الله اذا قرات النونية سبحان الله الذي فتح عليه هذا العلم وجدت انه حطمهم تحطيما لا يقومون بعده. ومن اراد ان يراجعها فليراجعها، لكن الان نقرر لكم ما قاله المؤلف وتقرير شيء والمعنى الذي نعتقده شيء اخر. طيب، كتلميذ يسالني يقول اذا قال المدرس أجب على ما قلت لك لا على ما تراه صوابا، هل يجوز؟ نعم، وش تقولون؟ يجوز؟ سبحان الله، هذا خلاف ما تعتقد؟ نعم، قال لك كم أقسام الماء؟ هو قرر عليك أن أقسام الماء ثلاثة، والصحيح أنها اثنان، هل أجيب على ما قال ثلاثة؟ إن أجبت على ما قال ثلاثة أرضيته، ولكني لم أرضي ضميري، وإن أجبت على ما أعتقد أسقطه، نعم، فيسقطه ويسقطني، نعم، فماذا أصنع؟ نعم، أقول أنا أجيب على حسب ما قال، لكنني لست أجيبه مفتيا حتى أقول هذا في ذمتي. ولهذا لا يجوز أن أصانع أحد يعتقد أن الأقسام ثلاثة، أن أقسام الله ثلاثة وأفتيه بما يعتقد، لا أفتيه بما أعتقد، لكن هل هذه الفتوى معتمدة أو جواب، أو هي جواب عما لقني إياه فقط؟ الجواب الثاني، ولهذا نقول أجب. سألني قال هل الأرض تدور ولا ما هي تدور؟ وأنا أعتقد إني متوقف لا أقول تدور ولا ما تدور. هل أكتب جيم الله أعلم؟ نعم، أو ماذا أكتب؟ حسب ما لقني، إذا كان لقني أنها تدور أقول تدور وتنهي دورتها في 24 ساعة. نعم، لا هو يمكن ما يقول جيب الدليل يا أخاك. على كل حال هذا الجواب ليس فتوى حتى يتحرج الإنسان منه، فنحن نجيب الطلب ونقول أجيبوا على ما لقنته ولا ضر عليكم، لأن هذا مو معتمد مثل أقسام الحقيقة والمجاز، نجيبه على إيش؟ على ما لقنني ودرسني. الله أكبر. الصلاة القائمة على محمد وسيلة
تجري من تحت
الأنهار،
يقولون
هذا
المجال لا يمكن أن يجري
من
تحت
الأنهار. لو قرناهم بالدليل ممكن يجري من تحت السقف. أتعرف السقف المقلوب الآن في فن المعماري؟ كان في فن المعماري يجعلون الجسر تحت السقف في الأول، الآن صار من فوق يقرب ما يدرى أنه في جسر، ألا يمكن أن يكون من تحتها من تحت الأرض؟ لو طالبتهم بالدليل على هذا ما استطاعوا أن يرفعوا ظهر الآية، لكن نقول إن الله تعالى ذكر هذا في سياق بيان نعيم الجنة، ومعلوم أن النهار تجري في جوف الأرض من تحت السقف ما فيها فائدة، لكنها من فوق، ويكون من تحتها أي من تحت قصورها وأشجارها، بدليل قوله تعالى في آية أخرى من تحتهم الأنهار، تحتهم، وهذا يقتضي أن يكون فوق سطح الجنة. نعم،
ان طالب يجيب ما لقم
نعم.
شوف كثير من بلاد اهل البدع الرافضه والاشاعره وغيرهم احيانا يعني يقعون بالقدح على الصحابه واحيانا يعني يامر الطالب انه يجيب يعني على نقيض رايه السنه في الصفات وتدخل في درجات عاليه، فهل ايضا يعني يتمرد ويجيب
يعني لا 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 ما قصد في مسائل الاجتهاد، ما في مسائل الكفر. لو قال مثلا الكفر بالله ليس بالمخرج من الملة، فلا بد أن تقيد الكفر بالله لا يخرج من الملة على رأي المستعان. نعم قيد لا تأتي من المخرج، وكذلك أيضا المسألة تسب الصحابة. نعم. إذا كان يسبح فله إرادة. لم نقل هذا الجماعة، لكن نقول يجب فيها ربع ويهوج شوي ويحضر شوي. الله قلت لكم لا يسبع إلا بإرادة انت، وقلت لكم إذا لو لم يقل له إرادة لكان هذا نفس المكان. انت قلنا ما تريد الآن، ما تريد أنت قلنا وانتهى. نعم.
قال علماء السنه من الذين اثبتوا المجاز وسمى على غيرهم هم متفقون في اثبات اساس كما نقل لنا مره وغيره.
نعم.
هؤلاء شك ما نقل لنا الخلاف
بينهم ليس المشكله. والمشكله ان من علامات المجاز ما قلت لكم هو صحه نفي المشكله. تبي تنفي ما ذكرها في القران ما يصير. هل تبادل غيره لولا القرينة هذا لا بأس منه، إنه لولا القرينة لتبادل معنا الأول، لكن نهي صحة نهي ما يمكن ننهي ما أراد الله ما ذكر الله. نعم.
لقينا في مثال
الثالث وسأل
القرية
لقينا القرية
يكون هو يعني
الثالث، نقول المراد بالقرية أهله أصلا، لأنه لم يرد على الذهن أن المراد سؤال الجدران، عرفت؟ مع أني إنما أكون نسيت، بعض العلماء يقول لا يمكن أن تسمى قرية إلا بالسكان أصلا، لو نفر أهلها عنها ما سميت قرية، لأن القرية من قرى الشيء إذا اجتمع من اجتماع مأهولة، وإذا لم يكن فيها أحد لا تسمى قرية. لو برينا مدينة من القرية ولا سكننا ما سميت قرية. هذا بعض العلماء قال قاله. نعم.
ذكرنا في تعريف الخبر أنه من الصح لفظه لا باعتبار إلا باعتبار قائله. فلماذا لا نقول
إيش إيش؟ كيف؟ ما يصح أن يوصل بالصدق؟
ما يصح
يوصل بالصدق أو
الكذب
باعتبار ذاته
لا باعتبار
المخلوق. نعم. زين. ماذا
نقول
المجاز؟
هذا
القول.
نقول ما يصح
نفيه باعتبار أصله لا باعتبار القيد. ما يصح. يعني أصل المجاز منكر. يعني هو يقول المناظر أنا لا أقصد بالمجاز إطلاقا. لكن الكذب والصدق ثابت ما حد ينكر. أن الكلام إما خطر وإما صدق. نعم.
لا معنى آخر لعلاقة وارتباط بين المعنى المنقول منه والمنقول إليه مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأول الأصلي الموضوع، كشمس للمرأة الحسناء وبحر للرجل الكريم أو العالم. الثاني اللفظ الذي استعمل في غير ما وضع له في اصطلاح التخاطب كدابة الموضوعة لغة لكل ما يدب على الأرض إذا استعمل في ذوات الأربع، فإنها لم تبقى على موضوعها الأول الأصلي، بل
نعم
تحت
نعم وين ما في شيء يمكن هنا كيف كم الصفحة
17
نعم نعم من وجه
الأول
من الأول
المجاز للمجاز تعريفان. الأول هو اللفظ الذي خرج عن استعماله الموضوع له إلى معنى آخر لعلاقة وارتباط بين المعنى المنقول منه والمنقول إليه مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأول الأصلي الموضوع، كشمس للمرأة الحسناء وبحر للرجل الكريم أو العالم. الثاني اللفظ الذي استعمل في غير ما وضع له باصطلاح التخاطب، كدابة الموضوعة لغة لكل ما يدب على الأرض إذا استعمل في ذوات الأربع، فإنها لم تبقى على موضوعها الأول الأصلي بل استعملت
نعم بس التاء مربوطة والصواب أنها مفتوحة
بل استعملت في غيره وهكذا.
بسم الله الرحمن الرحيم. المجاز على قول بوجوده له تعريفان. التعريف الأول اللفظ الذي خرج عن استعماله الموضوع له إلى معنى آخر لعلاقة، وهذا التفسير بناء على أن الحقائق كم ثلاث، فإذا استعملنا في الحقيقة الشرعية كلمة بغير معناها الشرعي ولو لمعناها اللغوي صارت ايش؟ صارت مجاز، لاننا استعملناها في غير ما وضع له في الاصطلاح. وعلى قول الثاني التعريف الثاني هو الذي نعم هو اللفظ الذي استعمل في غير ما وضع له في اصطلاح التخاطب، كدابه الموضوعه لكل ما يدب على الارض اذا استعمل في ذوات الارض، فانها لم تبقى على موضعها الاول الاصلي بل استعمل الثعيب، اذ ان موضوعها الاول الاصلي هو كل ما يدب على الارض، لكنها على القول بان الحقائق ثلاث اذا استعملناها في ذوات الارض لم تكن مجازا، لان استعملت في الحقيقه. على كل حال كلام المؤلف فيه شيء من التناقض، لأن قوله اللفظ الذي استعمل في غير ما وضع له في اصطلاح التخاطب ينطبق على أن الحقيقة ثلاثة أقسام، لأنه إذا تخاطب أهل الشرع في الحقيقة فالمراد بها الحقيقة الشرعية. والأول يقول الذي خرج عن استعماله الموضوع له إلى معنى آخر لعلاقة مع قرينة. فالذي يظهر أن التفسير الأول على عدم التقسيم، والتفسير الثاني على التقسيم، لأنه قال في اصطلاح التخاطب. ولكن لابد في المجاز لابد من أمرين: قرينة وعلاقة. القرينة تمنع إرادة الحقيقة، والعلاقة تبين الواسطة والارتباط بين المعنى الأصلي والمعنى المجازي. انتبه. ولهذا لا صح أن تقول أعتق أصبعا بدل أعتق رقبة، لأنه لا علاقة، إذ أن الرقبة إذا فقدت فقد الإنسان، ولهذا لا تطلق الرقبة إلا نعم بخلاف الإصبع. الإصبع لو فقد لم يفقد الإنسان، ولهذا لا صح أن تعبر بالإصبع عن الإنسان. واضح يا جماعة؟ فلا بد في كل مجاز من أمرين: قرينة وعلاقة. القرينة تمنع إرادة الحقيقة، والعلاقة تبين الارتباط بين المعنى المنقول إليه والمعنى المنقول منه. نعم، هذا لا بد فيه من كل مجاز، لا بد منه في كل مجاز.
مثل ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، فالكاف زائدة. ثانيا المجاز بالنقصان، مثل واسأل القرية أي أهلها. ثالثا المجاز بالنقل، مثل الغائط من قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، أصله للمكان المطمئن من الأرض تقضى فيه الحاجة، نقل عرفا لما يخرج من الإنسان بحيث لا يتبادر منه عرفا إلى الخارج. رابعا المجاز بالاستعارة، مثل قوله تعالى جدارا يريد أن ينقض، جدارا يريد أن ينقض فأقامه، ينقض يسقط، شبه ميله للسقوط بإرادة السقوط بجامع قرب حصول الفعل في كل. ووجه المجاز أن الإرادة من صفات الحي دون الجماد. والمجاز المبني على التشبيه يسمى استعارة، ومن أمثلته أضفت أسدا بالأمس تقصد رجلا شجاعا، رأيت نحرا على باب المسجد واقفا تقصد إنسانا كريما، أعجبت ببحر في الفضل ينثر الدر من فيه أعجبت ببحر في الفضل ينثر الدر من
في الفصل
أعجبت ببحر في الفصل ينثر الدر من فيه للعالم المثقل.
أقسام المجاز كثيرة، منها المجاز بالزيادة، بمعنى أن يوجد حرف زائد يتم الكلام بدونه، مثل ليس كمثله شيء، والأصل ليس مثله شيء، لكن زيدت الكاف للتوكيد، توكيد نفي المماثلة. الثاني عكسه المجاز بالنقص، مثل واسأل القرية يعني أهل القرية. الثالث المجاز بالنقل، بمعنى أن تنقل كلمة إلى كلمة وتنسى الكلمة الأولى، يعني ينسى المعنى الأول لهذه الكلمة، مثل الغائط. الغائط في اللغة الموضع المنخفض من الأرض، ومنه قول الناس في البحر أنه غويط، يعني بعيد القعر، لكن نقل من هذا المعنى إلى الخارج المستقذر من دبر الإنسان. والعلاقة أن الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته ذهب إلى المكان المنخفض، لأنه في ذلك الوقت ليس في البيوت كلف ولا مراحيض، فيخرج الناس إلى البر يقضون حوائجهم هناك، ويختارون الموضع المنخفض لأنه أستر. فقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، ما المراد به؟ المكان المنخفض، المكان المنخفض، لكنه كناية عن قضاء الحاجة، لأن إذا قلت جاء من الغائط يعني أنه قضى حاجته، لكن إذا قيل من نواقض الوضوء البول والغائط، من مراد الغائط؟ الخارج المستقبل من الدبر. فنقل معنى الغائط الأصل الأول إلى المعنى الحديث المستجد، وهذا مبني على عدم تقسيم الحقيقة إلى إيش؟ ثلاث أقسام. أما إذا قلنا إنها منقسمة إلى ثلاث أقسام فإن الغائط أصبح حقيقة عرفية في إيش؟ في المكان المنخفض ولا في الخارج؟ في الخارج. لكن بناء على أن الحقيقة واحدة فقط وهي الحقيقة اللغوية يكون هذا المجال. في أيضا رابع مجال بالاستعارة، والمجال بالاستعارة هو أكثرها في الغالب، وهو أن تشبه شيئا بشيء ثم تنقل لفظ المشبه به إلى معنى المشبه. هذه الاستعارة، تشبه شيئا بشيء ثم تنقل لفظ المشبه به إلى معنى المشبه. مثال ذلك: فلان كالبحر في الكرم، فلان كالبحر في الكرم. عندنا الآن أربعة أشياء: مشبه ومشبه به وأداة تشبيه والشبه. فلان كالبحر في الكرم، المشبه فلان، مشبه به البحر، أداة التشبيه الكاف، وجه الشبه في الكرم. واضح؟ عند الاستعارة تحسب الأركان الثلاثة وهي المشبه وأداة التشبيه وجه الشبه، ويبقى عندك المشبه، المشبه به. تستعير المشبه به إلى معنى المشبه فتقول: رأيت بحرا ينثر الدراهم على الفقراء. وأصلها: رأيت رجلا كالبحر في الكرم ينثر الدراهم على الفقراء. لكن ماذا حدث من أركان التشبيه؟ حدث ثلاثة: المشبه وأداة التشبيه وجه الشبه، وبقي عندنا المشبه به أخذناه واستعرناه لمعنى المشبه. أفهمتم ولا لا؟ طيب، فالاستعارة مثل قوله تعالى: جدارا يريد أن ينقض فأقامه. ينقض يسقط، وهذا ما في إشكال، ينقض يسقط ما في إشكال، لكن يريد حيلة بأشياء. هل للجدار إرادة؟ على كلام المؤلف لا، يقول: لأن الإرادة من صفات الحي دون الجمال. لكننا ذكرنا فيما سبق أن له إرادة، لكننا الآن نمشي على كلام المؤلف وبعدين ننظر الصحيح. جدارا يريد أن ينقض، يريد أن ينقض، يقول ليس له إرادة، لكن عبر بالإرادة عن الميل، عن الميل، والمعنى جدارا مائلا، مائلا، والمائل عادة يسقط وينقض. فهنا استعار الإرادة لإيش؟ للميل، كأنه قال: جدارا يميل لينقض. فاستعار هذا لهذا. ولنا أن نجيه على وجه آخر فنقول: شبه الجدار بمن يريد، ثم حذف المشبه به وأتى بلازمه وهو الإرادة. لأن عندهم الاستعارة نوعان: مكنية وتصريحية. فإن حذف المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه فهي مكنية، وإن صرح بالمشبه به فهي إيش؟ تصريحية. على كل حال استعار الآن في كلمة يريد ولا ينقض؟ في كلمة يريد، لأن الإرادة إنما تكون من صفات الحي دون الجماد. وعليه فنقول يريد بمعنى يميل لينقض، فاستعير لفظ الإرادة إيش؟ بمعنى الميل، وهذا من المجاز. نعم.
الباب الثاني
لا والمجاز قرأ والمجاز من يعني التشبيه يسمى استعارة. إذن كل مجاز علاقة التشبيه فهو استعارة. مثاله أضفت أخذا بالأمس، أضفته يعني جعلته ضيفا عندي، أخذا بالأمس. هنا كلمة أسد، ما المراد بها؟ الرجل الشجاع. وأصلها أضفت رجلا كالأسد في الشجاعة، فحدث المشبه والمشبه وأداة التشبيه وجه الشبه، وقلنا أسدا. لكن ذكرنا قبل قليل كل مجاز لا بد فيه من علاقة ولا بد فيه من قرينة. العلاقة بين الأسد والرجل الشجاعة. طيب أن القرينة أضفت بالأمس، وهذه قرينة غالبية، وإلا فقد يضيف الإنسان الأسد إذا كان من سائس الأسود يمكن يضيف، لكن في العادة لا. نعم. رأيت بحرا على باب المسجد واقفا، تقصد إنسانا كريما. رأيت بحرا على باب المسجد واقفا، المراد الرجل كريم. ما هو القرينة؟ واقفا على باب المسجد، لأن البحر ما يقف على باب المسجد، فأنت أردت إنسان كريم. ما العلاقة بين البحر والإنسان الكريم؟ الكرم والسعة والخير والعطاء. وجئت ببحر في الفصل ينفر الدر من فيه، وأنا ما خلاص المسجد. نعم، لم يقول للعالم المتقن. وجدت ببحر في الفصل ينثر الدر من فيه، أين القرينة؟ الفصل ما يمكن يصير في بحر. نعم، ما يمكن، الواقع ما يمكن، لكن في بعض البلاد التي من الله عليها بالأنهر يوجد في نفس المدارس أجزاء من النهر تمشي بالمدرسة، لكن هذا أمر قليل ولا يرى. طيب ينثر الدم الدرة، هل هي قرينة؟ القرينة لما قال من فيه، ولو اقتصر على ينثر الدر لكانت هذه غير قرينة، لأن البحر ينثر الدر، لكن لما قال من فيه صارت قرينة. إذن في هذا قرينتان، وهما في الفصل وينثر الدر من فيه. نعم. ها؟ أي نعم، كذلك الدر بناء الكلام في مجال. نعم.
الباب الثاني الأمر، تعريفه طلب الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. المحترزات، يخرج بطلب الفعل النهي لأنه طلب ترك،
وبالقول يخرج الطلب بالإشارة ونحوها فلا يسمى أمرا اصطلاحا، وبقولنا ممن هو دونه يخرج الالتماس لأنه يكون من المساوي، كما يخرج به الدعاء لأنه طلب من الأعلى لا ممن هو دونه. الأمثلة للدعاء: ربنا اغفر لنا
ذنوبنا. ولم نقل الشارع على سبيل الوجوب، فخرج به ما كان على سبيل الندب فلا يسمى أمرا، ولكن هذا فيه نقل. والصواب أن يقال الأمر طلب الفعل على وجه الاستعلاء، كلمة طلب الفعل على وجه الاستعلاء، والمراد بالفعل هنا ليس ما يقابل القول بل ما يقابل الترك، فيكون المعنى طلب الإيجاب على وجه الاستعلاء، سواء كان المطلوب قولا أم فعلا، وسواء كان واجبا أم مندوبا، كل يسمى أمرا. وأما قول بالقول فقد يغني عن قول ما طلب، لأن الغالب أن الطلب يكون بالقول، لكن هذا عن الاحتراز بالقول بناء على الاصطلاح، وإلا فقد يكون الأمر بالإشارة كما أشار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أصحابه حين صلى قائلا وصلوا خلفه قياما، أشار إليهم أن يجلسوا، ففهم الصحابة ذلك وجلسوا. وقول من على وجه الاستعلاء أحسن من قول من دونه، لأنه قد يكون الآمر دون المأمور لكنه مستعل عليه، كما لو أسر اللص أميرا وقال له افعل كذا افعل كذا، أيهما الأعلى؟ لكن اللص الأمام مستعل، ولهذا نقول على وجه الاستعلاء وإن كان الآمر دون المأمور، ما دام يرى نفسه أعلى منه فإنه يعتبر آمرا. طيب، بعض الناس الآن يقول أعطني كذا من غير أمر عليك، أعطني كذا من غير أمر عليك، هل هذا تناقض؟ لا، لأن مراده من غير أمر أي من غير استعلاء عليك. هنا سبحانه هذا التقسيم الذي مشى عليه المؤلف هو الذي عليه جمهور الأصوليين والفقهاء منذ أن قيل بأن الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز، مشى عليه الجمهور ينقسم إلى الكلام إلى حقيقة ومجاز منذ أن ظهر القول بالحقيقة والمجاز. وقولنا منذ أن ظهر القول بالحقيقة والمجاز يشير إلى أن هذا القول حادث وليس معلوما من قبل، ولهذا أنكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم أنكر وجود المجاز في اللغة العربية، قال لا مجاز في اللغة العربية. وأنكر بعض العلماء المجاز في القرآن دون بقية الكلام العربي، هذه الأقوال المشهورة، أن لا مجاز في اللغة، أن المجاز في اللغة والقرآن، أن المجاز في اللغة لا في القرآن، الأقوال المشهورة. وإلا فإن الناس بعضهم يقول كل كلام الدنيا مجاز، كل كلام الدين مجاز، وينسب هذا إلى ابن الجني، يقول كل الدنيا مجاز، إذا قلت قال فلان كذا وكذا قال هذا مجاز، لأن قال تتسلط على الجملة والجملة ما هي شيء محسوس قائم حتى أن تتسلط عليها تصطدم بها، ولكنه لا شك أنه قول باطل أشبه ما له هذيان. إنما الأقوال المحررة والتي عليها مدار هي الثلاثة، لا مجاز مطلق. اختار من؟ شيخ الإسلام ابن القيم وابن القيم. لا مجاز في القرآن، اختار الشنقيطي صاحب أضواء البيان وكثير من العلماء. المجاز والحقيقة ثابتان في كل كلام في القرآن وغيره، وهذا عليه جمهور الفقهاء والأصوليين الذين تكلموا بعد أن حدث القول بذلك. ولولا أن المسألة يترتب عليها أمور عقدية وأمور عملية فقلنا إن الخلاف لا قائل تحته. يعني مثلا إذا قلت رأيت أسدا يحمل حقيبة إلى المدرسة، كلنا متفقون على أن المراد بالأسد هنا الإنسان الشجاع، أليس كذلك؟ سواء قلنا إنه حقيقة وإلا أو مجاز. يعني لو كانت مسألة هكذا ما صار للنقاش كبير فائد، قلنا الخلاف قريب من اللفظ ولا فائد. لكن هنا ترتب عليه أشياء، ترتب عليه في العقيدة أن من الناس من قال جميع آيات الصلاة وأحاديثها كلها مجاز ليست حقيقة، وبعضهم قال أكثرها مجاز لا حقيقة، وهذا خطير. كذلك في المسائل العملية الفقهية يقول هذا مجاز هذا كناية وما أشبه ذلك. فلهذا صار النزاع نزاعا معنويا تترتب عليه أحكام عقدية وأحكام عملية. فإذا قال قائل المجاز من علامته تبادر غيره لولا القديمة وجواز نفيه، جواز نفيه، قلنا نعم هكذا قالوا من علامات المجاز. علامة الكلمة التي هي مجاز أن غيرها، أن غير المعنى الذي تدل عليه هو المتبادر. والثاني أنه يجوز نفيها، ويظهر ذلك بالمثال. إذا قلت قام الأسد، قام الأسد يصلي، قام الأسد يصلي، وش من الذي يتبادر من الأسد لولا يصلي، لولا كلمة يصلي؟ الأسد المعروف المفترس، أليس كذلك؟ إذن الأسد بقرينة يصلي مجاز عن الرجل الشجاع. بدل من تقول قام الرجل الشجاع الذي يهزم الأقران ويصول ويجول يصلي، بدلنا قام أسد كلمة متأثره، فيقول هذا مجاز. هل يصح أن أنفي أنه أسد؟ فإذا قلت قام أسد يصلي قال لي المخاطب هذا ليس بأسد، يصح ولا ما يصح؟ يصح. الذين منعوه في القرآن قالوا لا يمكن أن يوجد كلمة في القرآن يصح نفيها، وهذا أكبر دليل على أنه لا مجاز في القرآن، أكبر دليل على أنه لا مجاز في القرآن. أما الذين يقولون لا مجاز في اللغة ولا في القرآن فيقولون المعنى ليس مخلوقا للكلمة لا يتعداه. الكلمة ثوب، ثوب مدلوله ما تحته، وهي في كل موضع بحسب ما يقتضيه السياق. وإذا كانت بحسب ما يقتضيه السياق فإنك لو أردت أن تضع الحقيقة لهذا اللفظ في هذا السياق المعين امتنع أو لا؟ يعني لو قلت قام أسد يصلي، لو أردت أن تقول أسد الحيوان المفترس يأبى عليك السياق ولا لا؟ يأبى. إذن حقيقة صارت كلمة أسد في هذا السياق المعين مستعملة في حقيقتها لا تحتمل سوى هذه الحقيقة، وهي أنه رجل شجاع بواسطة القرينة. طيب قال الذين يثبتون المجاز في القرآن وغيره، قال الله تعالى: فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. يريد أن ينقض، يريد أن ينقض. وهل لجدار إرادة؟ نعم، يقول: وليس للجدار إرادة. وليس للجدار إرادة، الإرادة لمن له شعور، والجدار لا شعور له، أليس كذلك؟ لو ضاق الجدار بأكبر حديدة يتأوه، استغفر الله، يتأوه ولا لا؟ إذا لا شعور له. إذا لم يكن له شعور فلا إرادة له، فكني في الإرادة عن الميل، أي وجد فيها جدارا مائلا، لا أنه يريد أن ينقض لأنه ليس له إرادة. أفهمتم التقرير؟ فنقول لهم: نحن لا نسلم نفي الإرادة عن الجدار، أنتم تقولون ليس له إرادة لأنكم لا تفقهون، والله يقول: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. وهل يسبح بإرادة أو بغير إرادة؟ بإرادة، يعني الحصار عندما تسبح مريدة. نعم، ولولا هذا لم يكن هناك مدح لتسبيح كل شيء بحمد الله. إذن للجدار إرادة، للجدار إرادة، لكنها لا ليست معلومة لنا. طيب، ونقول لهم: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في أحد: جبل يحبنا ونحبه. أما نحبه واضح، حب في قلوبنا ممكن، لكن يحبنا، هل تثبتون للجبل محبة؟ ها؟ يقصد للجبل محبة؟ إن قالوا لا كذبوا الحديث، وإن قالوا نعم نقضوا أنفسهم، لأن المحبة أخص من الإرادة. قد يريد الإنسان ما يحب وما لا يحب، فإذا كان جبل يحب فالإرادة من باب أولى. انتقد المثال الآن وصار لا دلالة له فيه، لا دلالة فيه على إثبات المجاز. طيب، قال: فوجد فيها جدارا يريد، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. هل للذل جناح؟ جناح؟ هل للذل جناح؟ نعم، نعم، إن شئنا قلنا نعم، يعني الله أثبت له جناح، لكن الجناح لا يرى. فقالوا: الذل أمر معنوي وهو خضوع النفس. فنقول: نعم، وخضوع النفس أمر يشبه وقوع الطائر وطيرانه، لأن الرجل إذا تعالى وارتفع كأنما يطير. فإذا قال اقفز جناح الذل معناه تواطن وتهاون أمام الوالدين، وهذا معنى واضح، وهو أبلغ في التأثير مما لو قال واستذل لهما، أليس كذلك؟ طيب، إذا لا مجال، لأن المعنى معلوم. قالوا: طيب، نجي نأتي لكم بآية ثالثة: واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. أما سؤال العير وهم الرقب، فهذا ظاهر، يقف الإنسان بين الرقب ويقول: يا أيها الرقب، أين يوسف مثلا، أو سرق، أو سرق أخوه، أو ما أشبه ذلك. لكن القرية، قال له أبوهم يعقوب: واسأل القرية التي كنا فيها. يقول: تبا لعقولكم، هل تظنون أن يعقوب يريد من أبنائه أن يذهبوا إلى القرية ويقفوا أمام كل جدار يسأل عن أخي يوسف؟ ها؟ أبناء يعقوب هل لا أخي يوسف؟ لا، أخي يوسف هو قالوا أنه سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية، يعني أنه سرق. طيب هل تظنون أن يعقوب أراد هذا من بنيه؟ الجواب أي نعم. واسأل هل تظنون أن أبناء يعقوب أرادوا من أبيهم أن يذهب إلى القرية ويقف عند كل جدار يقول هل سرقني؟ شوفوا يا جماعة أبنا، ولو أنهم ظنوا هذا الظن لكانوا أعلموا بأذان أن أباهم غير صاحب مجنون. أعتقد لو أن واحد منكم ذهب الآن إلى المبيعة يسأل هل جلب اليوم بطيخ؟ إيش يقولون؟ عاقل ولا يقول مجنون؟ مجنون. كل يعرف يسأل القرية يعني أهل القرية، لكنه عبر بالقرية كأنه يقول اسأل القرية ومن فيها، وهذا أبلغ في التعميم وهذا واضح. ولذلك وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسول يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. من مراد القرى هنا؟ أهل القرى لا شك، لأن القرية نفسها ما تهلك. نعم ربما تدمر كقوله تعالى دمر الله عليهم وللكافرين أمثاله. فالحاصل أن كل شيء ادعوا فيه المجاز فإننا نقول لا مجاز، لأنه ما دام تعين المعنى بالسياق فهو المعنى الحقيقي المراد ولا غير. وبهذا يظهر قوة قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وإلا فإن الإسلام أول ما يقرأ سبحان الله ما في مجاز في اللغة العربية، والبلاغيين ما شاء الله ملأوا الكتب بالمجاز وقالوا إنه يعطي السياق حسنا وجمالا. نعم وما أجمل قول الشاعر وإذا المنية أنشبت أظفارا ألفيت كل تميمة لا تنفع، حيث شبه المنية بإيش؟ بسبع عظيم. لم يأتي الإنسان بهدوء بل بقوة وعنف حتى أنشر أظفاره فيه ووقف عليه. هذا معنى رائع، كيف تتركون هذا معنى رائع تقولون هذا حقيقة؟ نعم. فعلى كل حال لو كانت المسألة لا يترتب عليها شيء من أمور العقيدة أو من أمور العملية لقلنا الأمر سهل وقولوا ما شئت، ما دام الخلق لفظيا أو قريبا منه فهذا سهل. لكن يترتب عليه تحريف آيات النصوص وأحاديثها من أجل المجاز. ولهذا سماه ابن القيم في النونية سماه الطاغوت، ولكنه رحمه الله إذا قرأت النونية سبحان الله الذي فتح عليه هذا العلم وجدت أنه حطمهم تحطيما لا يقومون بعده. ومن أراد أن يراجعها فليراجعها، لكن الآن نقرر لكم ما قاله المؤلف وتقي شيء والمعنى الذي نعتقده شيء آخر. طيب كتلميذ يسألني يقول إذا قال المدرس أجب على ما قلت لك لا على ما تراه صوابا هل يجوز؟ نعم مش تقولون يجوز؟ سبحان الله على خلاف ما تعتقد. نعم قال لك كم أقسام الماء؟ هو قرر عليك أن أقسام الماء ثلاثة والصحيح أنها اثنان. هل أجيب على ما قال ثلاثة؟ إن أجبت على ما قال ثلاثة أرضيته، ولكني لم أرضي ضميري. وإن أجبت عما أعتقد أسقطته. نعم فيسقطه ويسقطه. نعم فما ضعفنا. نعم أقول أنا ما أنا أجيب على حسب ما قال، لكنني لست أجيبه مفتيا حتى أقول هذا في ذمتي، ولهذا لا يجوز أن أصانع أحد يعتقد أن الأقسام ثلاثة، أن أقسام الله ثلاثة وأفتيه بما يعتقد. لا أفتيه بما أعتقد، لكن هل هذه الفتوى معتمدة أو جواب أو هي جواب عما لقني إياه فقط؟ الجواب الثاني، ولهذا نقول أجب. سألني قال هل الأرض تدور ولا ما هي تدور، وأنا أعتقد أني متوقف لا أقول تدور ولا ما تدور. هل أكتب جيم الله أعلم؟ نعم أو ماذا أكتب؟ حسب ما لقني. إذا كان لقني أنها تدور أقول تدور وتنهي دورتها في 24 ساعة. نعم لا هو يمكن ما يقول جيب الدليل يا خاف. على كل حال هذا الجواب ليس فتوى حتى يتحرج الإسلام منه، فنحن نجيب الطلبة نقول أجيبوا على ما على ما لقنتم ولا ضر عليكم، لأن هذا مو معتمد مثل أقسام الحقيقة والمجاز. نجيبه على إيش؟ على ما لقنه ودرسني. الله أكبر. بسم الله القائم بنعمة محمد وسيلة
تجري
من
تحت
الأنهار، يقولون
هذه
المجال
لا يمكن
أن
يجري من تحت الأنهار.
لو طردناهم بالدليل ممكن يجري من تحت السقف. أتعرف السقف المقلوب الآن في فن المعماري؟ كان في فن المعماري يجعلون الجسر تحت السقف في الأول، الآن صار من فوق يقرب ما يقع من في جسر. ألا يمكن أن يكون من تحت أو من تحت الأرض؟ لو طالبتهم بالدليل على هذا ما استطاعوا أن يرفعوا ظهر الآية، لكن نقول إن الله تعالى ذكر هذا في سياق بيان نعيم الجنة، ومعلوم أن النهار الذي تجي في جوف الأرض من تحت السقف ما فيها فائدة، لكنها من فوق، ويكون من تحتها أي من تحت قصورها وأشجارها، بدليل قوله تعالى في آية أخرى من تحتهم الأنهار، تحتهم هم، وهذا يقتضي أن يكون فوق سطح الجنة. نعم
أن
قصد في مسائل الاجتهاد، ما في مسائل الكفر. لو قال مثلا الكفر بالله ليس بالمخرج من المله، فلا بد ان تقلد الكفر بالله لا يخرج من المله على راي المستعان. نعم خير لا تدري من المخرج، وكذلك ايضا المساله سب الصحابه. نعم إذا كان إذا كان يسبح فله إرادة لم نقل هذا الجماعة، لكن أقول يبن قابض أو يهوج شوي ويأكبر شوي. الله قلت لكم لا يسبح إلا بإرادة انت، وقلت لكم إذا لو لم نقل له إرادة فكان هذا نفس المذهب. انت قلنا ما تريد الان ما تريد ان تقول وانتهى. نعم.
قال علينا سنة من الذين أثبتوا المزاجة وشنوا على غيرهم منتفقون في إثبات أساسي كما نقول لنا مرة وغيره.
نعم.
هؤلاء شكرا نقول لنا مخلا بينهم
ليسوا بسم المشكلة المشكلة أن من علامات المجاد ما قلت لكم هو صحة ما في المشكلة. تبي تنظر ما ذكرها في القرآن ما يصير. هذا تبادل غيره لولا قرينه هذا لا بأس منه. إنه لولا قرينه لتبادل معنا الأول. لكن صحة فيه ما يمكن ننفي ما أراد الله ما ذكر الله. نعم.
يكون هو
يعني السائل نقول المراد بالقرية أهله أصلا لأنه لم يرد على الذهن أن المراد سؤال الجدران. عرفت؟ مع أني إنما أكون نسيت بعض العلماء يقول لا يمكن أن تسمى قرية إلا بالسكان أصلا. لو نفر أهلها أنها ما سميت قرية لأن القرية من قرى الشيء إذا اجتمع من اجتماع مأمولة وإذا لم يكن فيها أحد لا تسمى قرية. لو برينا مدينة هي قرية ولا سكننا ما سميت قرية. هذا بعض العلماء قاله. نعم.
ذكرنا في تعريف الخبر أنه من الصحبة فيه لا باعتبار باعتباره لا باعتبار قائله. فلماذا لا نقول
كيف؟ ما يصح أن يوصل بالصدق؟
ما يصح أن يوصل بالصدق أو الكذب
باعتبار
ذاته لا باعتبار المخبر
عنه. نعم. ماذا
نقول
في المجال؟ وشو؟
نقول ما يصح نفيه باعتبار أصله لا باعتبار القائل.
ما يصح يعني أصل المجال منكر. يعني هو يقول المناظر أنا لا أقر بالمجال إطلاقا لكن كذب السر ثابت ما حد ينكر أن الكلام إما خطر وإما خطر. نعم.
لا معنى آخر لعلاقة وارتباط بين المعنى المنقول منه والمنقول إليه مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأول الأصلي الموضوع كشمس للمرأة الحسناء وبحر للرجل الكريم أو العالم. الثاني اللفظ الذي استعمل في غير ما وضع له في اصطلاح التخاطب كدابة الموضوعة لغة لكل ما يدب على الأرض إذا استعمل في ذوات الأربع فإنها لم تبقى على موضوعها الأول الأصلي بل
نعم نعم وين ما في شيء يمكن هنا كيف كم الصفحة
17
نعم
يعني 16
طيب نعم نرجع
الأول
من الأول
المجاز للمجاز تعريفان. الأول هو اللفظ الذي خرج عن استعماله الموضوع له إلى معنى آخر لعلاقة وارتباط بين المعنى المنقول منه والمنقول إليه مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأول مانعة من إرادة المعنى الأول الأصلي الموضوع كشمس للمرأة الحسناء وبحر للرجل الكريم أو العالم. الثاني اللفظ الذي استعمل في غير ما وضع له باصطلاح التخاطب كدابة الموضوعة لغة لكل ما يدب على الأرض إذا استعمل في ذوات الأربع فإنها لم تبقى على موضوعها الأول الأصلي بل استعمل
من استعملت بس التاء مربوطة والصواب أنها مفتوحة
بل استعملت في غيره وهكذا.
بسم الله الرحمن الرحيم. المجاز المجاز على قول وجوده له تعريفان. التعريف الأول اللفظ الذي خرج عن استعمال الموضوع له إلى معنى آخر لعلاقة، وهذا التفسير بناء على أن الحقائق كم ثلاث، فإذا استعملنا في الحقيقة الشرعية كلمة بغير معناها الشرعي ولو لمعناها اللغوي صارت إيش؟ صارت مجاز، لأننا استعملناها في غير ما وضع له ما وضعت له في الاصطلاح. وعلى قول الثاني التعريف الثاني والذي نعم هو اللفظ الذي استعمل في غير ما وضع له في اصطلاح التخاطب كدابة الموضوعة لكل ما يدب على الأرض، إذا استعمل في ذوات الأربع فإنها لم تبقى على موضعها الأول الأصلي بل استعملت غير، إذ أن موضوعها الأول الأصلي هو كل ما يدب على الأرض، لكنها على القول بأن الحقائق ثلاث إذا استعملناها في ذوات الأربع لم تكن مجازا، لأن يعني استعملت في الحقيقة. على كل حال كلام المؤلف فيه شيء من التناقض، لأن قوله اللفظ الذي استعمل في غير ما وضع له في اصطلاح التخاطب ينطبق على أن الحقيقة ثلاثة أقسام، لأنه إذا تخاطب أهل الشرع في الحقيقة فالمراد بها الحقيقة الشرعية. والأول يقول الذي خرج عن استعماله الموضوع له إلى معنى آخر لعلاقة مع قرينة. فالذي يظهر أن التفسير الأول على عدم التقسيم، والتفسير الثاني على التقسيم، لأنه قال في اصطلاح التخاطب. ولكن لابد في المجاز لابد من أمرين: قرينة وعلاقة. القرينة تمنع إرادة الحقيقة، والعلاقة تبين الواسطة والارتباط بين المعنى الأصلي والمعنى المجازي. انتبه. ولهذا لا صح أن تقول أعتق أصبعا بدل أعتق رقبة، لأنه لا علاقة، إذ أن الرقبة إذا فقدت فقد الإنسان، ولهذا لا تطلق الرقبة إلا نعم بخلاف الإصبع. الإصبع لو فقد لم يفقد الإنسان، ولهذا لا صح أن تعبر بالإصبع عن الإنسان. واضح يا جماعة؟ فلا بد في كل مجاز من أمرين: قرينة وعلاقة. القرينة تمنع إرادة الحقيقة، والعلاقة تبين الارتباط بين المعنى المنقول إليه والمعنى المنقول منه. نعم، هذا لا بد فيه من كل مجاز، لا بد منه في كل مجاز.
أقسام المجاز: المجاز أنواع، منها أولا المجاز الزيادة،
مثل ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، فالكاف زائدة. ثانيا المجاز بالنقصان، مثل واسأل القرية أي أهلها. ثالثا المجاز بالنقل، مثل الغائط من قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، أصله للمكان المطمئن من الأرض تقضى فيه الحاجة، نقل عرفا لما يخرج من الإنسان بحيث لا يتبادر منه عرفا إلى الخارج. رابعا المجاز بالاستعارة، مثل قوله تعالى جدارا يريد أن ينقض فأقامه، ينقض يسقط، شبه ميله للسقوط بإرادة السقوط بجامع قرب حصول الفعل في كل. ووجه المجاز أن الإرادة من صفات الحي دون الجماد. والمجاز المبني على التشبيه يسمى استعارة، ومن أمثلته أضفت أسدا بالأمس تقصد رجلا شجاعا، رأيت بحرا على باب المسجد واقفا تقصد إنسانا كريما، أعجبت ببحر في الفضل ينثر الدر من فيه للعجب، أعجبت ببحر في الفضل ينثر الدر من
في الفصل
أعجبت ببحر في الفضل ينثر الدر من فيه للعالم المتقن.
أقسام المجال كثيرة، منها المجال بالزيادة بمعنى أن يوجد حرف زائد يتم الكلام بدونه، مثل ليس كمثله شيء، والأصل ليس مثله شيء، لكن زيدت الكاف للتوكيد، توكيد نفي المماثلة. الثاني عكس المجاز بالنقص، مثل واسأل القرية يعني أهل القرية. الثالث المجاز بالنقل بمعنى أن تنقل كلمة إلى كلمة وتنسى الكلمة الأولى، يعني ينسى المعنى الأول لهذه الكلمة، مثل الغائط. الغائط في اللغة الموضع المنخفض من الأرض، ومنه قول الناس في البحر أنه غويط يعني بعيد القعر، لكن نقل من هذا المعنى إلى الخارج المستقذر من دبر الإنسان. والعلاقة أن الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته ذهب إلى المكان المنخفض، لأنه في ذلك الوقت ليس في البيوت كنف ولا مراحيض، فيخرج الناس إلى البر يقضون حوائجهم هناك، ويختارون الموضع المنخفض لأنه أستر. فقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، من يراد به؟ المكان منخفض، المكان المنخفض، لكنه كناية عن قضاء الحاجة، لأن يجي إذا قيل جاء من الغائط يعني أنه قضى حاجته، لكن إذا قيل من نواقض الوضوء البول والغائط، من مراد الغائط؟ الخارج المستقبل من الدبر. فنقل معنى الغائط الأصل الأول إلى المعنى الحديث المستجد، وهذا مبني على عدم تقسيم الحقيقة إلى إيش؟ ثلاث أقسام. أما إذا قلنا إنها منقسمة إلى ثلاث أقسام فإن الغائط أصبح حقيقة عرفية في إيش؟ في المكان المنخفض ولا في الخارج؟ في الخارج. لكن بناء على أن الحقيقة واحدة فقط وهي الحقيقة اللغوية يكون هذا المجاز. في أيضا رابع مجاز بالاستعارة، والمجاز بالاستعارة هو أكثرها في الغالب، وهو أن تشبه شيئا بشيء ثم تنقل لفظ المشبه به إلى معنى المشبه، هذه الاستعارة، تشبه شيئا بشيء ثم تنقل لفظ المشبه به إلى معنى المشبه. مثال ذلك فلان كالبحر في الكرم، فلان كالبحر في الكرم. عندنا الآن أربعة أشياء: مشبه ومشبه به وأداة تشبيه والشبه. فلان كالبحر في الكرم، المشبه فلان، مشبه بالبحر، أداة التشبيه الكاف، وجه الشبه في الكرم. واضح؟ عند الاستعارة تحسب الأركان الثلاثة وهي المشبه وأداة التشبيه وجه الشبه، ويبقى عندك المشبه به. تستعين المشبه به إلى معنى المشبه فتقول: رأيت بحرا ينثر الدراهم على الفقراء. وأصلها: رأيت رجلا كالبحر في الكرم ينثر الدراهم على الفقراء. لكن ماذا حدث من أركان التشبيه؟ حدث ثلاثة: المشبه وأداة التشبيه وجه الشبه، وبقي عندنا المشبه به أخذناه واستعرناه لمعنى المشبه. أفهمتم ولا لا؟ طيب، فالاستعارة مثل قوله تعالى: جدارا يريد أن ينقض فأقامه. ينقض يصبر، وهذا ما في إشكال، ينقض يصبر ما في إشكال، لكن يريد حيلتي بأشياء. هل للجدار إرادة؟ على كلام المؤلف لا، يقول: لأن الإرادة من صفات الحي دون الجمال. لكننا ذكرنا فيما سبق أن له إرادة، لكننا الآن نمشي على كلام المؤلف وبعدين ننظر الصحيح. جدارا يريد أن ينقض، يريد أن ينقض، يقول ليس له إرادة، لكن عبر بالإرادة عن الميل، عن الميل، والمعنى جدارا مائلا، مائلا، والمائل عادة يسقط وينقض. فهنا استعار الإرادة لإيش؟ الميل، كأنه قال: جدارا يميل لينقض. فاستعار هذا لهذا، ولنا أن نجيه على وجه آخر فنقول: شبه الجدار بمن يريد، ثم حذف المشبه به وأتى بلازمه وهو الإرادة، لأن عندهم الاستعارة نوعان: مكنية وتصريحية. فإن حذف المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه فهي مكنية، وإن صرح بالمشبه به فهي إيش؟ تصريحية. على كل حال، الاستعارة الآن في كلمة يريد ولا ينقض؟ في كلمة يريد، لأن الإرادة إنما تكون من صفات الحي دون الجمال، وعليه فنقول: يريد بمعنى يميل لينقض. فاستعير لفظ الإرادة إيش؟ لمعنى الميل، وهذا من المجاز. نعم.
الباب الثاني
والمجاز، والمجاز من يعني التشبيه يسمى استعارة. إذا كل مجاز علاقته بالتشبيه فهو استعارة. مثاله: أضفت أخذا بالأمس، أضفته يعني جعلته ضيفا عندي، أخذا بالأمس. هنا كلمة أسد، ما المراد بها؟ الرجل الشجاع. وأصلها: أضفت رجلا كالأسد في الشجاعة. فحذف المشبه والمشبه وأداة التشبيه وجه الشبه، وقلنا أسدا. لكن ذكرنا قبل قليل كل مجاز لا بد فيه من علاقة ولا بد فيه من قرينة. العلاقة بين الأسد والرجل الشجاعة. طيب، القرينة أضفت بالأمس، وهذه قرينة غالبية، وإلا فقد يضيف الإنسان الأسد إذا كان من سائس الرسوب يمكن يضيف، لكن في العادة لا. نعم. رأيت بحرا على باب المسجد واقفا، تقصد إنسانا كريما. رأيت بحرا على باب المسجد واقفا، المراد الرجل كريم. ما هو القرينة؟ واقفا على باب المسجد، لأن البحر ما يقف على باب المسجد، فأنت أردت إنسان كريم. ما العلاقة بين البحر والإنسان الكريم؟ الكرم والسعة والخير والعطاء. وجئت ببحر في الفصل ينفر الدر ومن فيه، وأنا ما خلاص المسجد. نعم، لم يقول للعالم المتقن. وجئت ببحر في الفصل ينفر الدر من فيه، أين القرينة؟ الفصل ما يمكن يصير في بحر. نعم، مين الواقع ما يمكن، لكن في بعض البلاد التي من الله عليها بالأنه يوجد في نفس المدارس أجزاء من النهر تمشي في المدرسة، لكن هذا أمر قليل ولا يرى. طيب، ينفر الدم الدراء، هل هي قرينة؟ القرينة لما قال من فيه، ولو اقتصر على أنفر الدر لكانت هذه غير قرينة، لأن البحر ينفر الدر، لكن لما قال من فيه صارت قرينة. إذن في هذا قرينتان، وهما في الفصل وينفر الدر من فيه. نعم. ها؟ أين وكذلك الدر بناء على الكلام في مجال. نعم.
الباب الثاني، الأمر تعريفه طلب الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. المحترزات، يخرج بطلب الفعل النهي لأنه طلب ترك، وبالقول يخرج الطلب بالإشارة ونحوها فلا يسمى أمرا اصطلاحا. وبقولنا ممن هو دونه يخرج الالتماس لأنه يكون من المساوي كما يخرج به الدعاء لأنه طلب من الأعلى لا ممن هو دونه. الأمثلة للدعاء، ربنا اغفر لنا
من ولنقل الشارع على سبيل الوجوب، فخرج به ما كان على سبيل الندب فلا يسمى أمرا، ولكن هذا فيه نقل. والصواب أن يقال الأمر طلب الفعل على وجه الاستعلاء، كلمة طلب الفعل على وجه الاستعلاء. والمراد بالفعل هنا ليس ما يقابل القول بل ما يقابل الترك، فيكون المعنى طلب الإيجاب على وجه الاستعلاء، سواء كان المطلوب قولا أم فعلا، وسواء كان واجبا أم مندوبا، كل يسمى أمرا. وأما قول بالقول فقد يغني عنه قول ما طلب، لأن الغالب أن الطلب يكون بالقول، لكن هذا عن الاحتراز بالقول بناء على الاصطلاح، وإلا فقد يكون الأمر بالإشارة كما أشار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أصحابه حين صلى قائدا وصلوا خلفه قياما، أشار إليهم أن يجلسوا، ففهم الصحابة ذلك وجلسوا. وقوله على وجه الاستعلاء أحسن من قوله ممن هو دونه، لأنه قد يكون الآمر دون المأمور لكنه مستعل عليه، كما لو أثر اللص أميرا وقال له افعل كذا افعل كذا، أيهما الأعلى؟ لكن اللص الأميرا مستعل. ولهذا نقول على وجه الاستعلاء وإن كان الآمر دون المأمور، ما دام يرى نفسه أعلى منه فإنه يعتبر آمرا. طيب، بعض الناس الآن يقول أعطني كذا من غير أمر عليك، أعطني كذا من غير أمر عليك، هل هذا تناقض؟ لا، لأن مراده من غير أمر أي من غير استعلاء عليك. هنا سبحانه وتعالى.